في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 19 من شهر المحرم من سنة 34 و400 وألف. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 99 من شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، ولا زلنا نتكلم على أبواب النداء، فقد توقفنا عند الباب الذي سماه ابن مالك رحمه الله تعالى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وقلنا في الدرس الماضي إن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على 3 أنواع. النوع الأول أن يكون آخره معتلا، نريد أن يكون آخره حرف مد، والحكم فيه أنه يجب ثبات ياء المتكلم بعده مفتوحة، فتقول هذا فتايا يا رجل، أو يا فتايا أقبل. والنوع الثاني أن يكون آخره حرفا صحيحا أو حرفا شبيها بالصحيح، وذكرنا أنه يجوز فيه 6 أوجه، أفضلها وأكثرها حذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها كقوله تعالى يا عبادي فاتقون، والثاني إثبات الياء ساكنة كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، والوجه الثالث إثبات الياء مفتوحة كقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، والوجه الرابع حذف الياء وجعل الضم على الآخر كقراءة قال رب السجن أحب إلي، الوجه الخامس قلب الياء ألفا وإثباتها نحو يا حسرة، والوجه السادس قلب الياء ألفا وحذفها كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. والنوع الثالث من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أن يكون الأب أو الأم، فيجوز فيه حينئذ 10 أوجه، الستة السابقة فتقول يا أبي تعال ويا أبي تعال ويا أبي تعال ويا أبو تعال ويا أبا تعال ويا أبا تعال، والوجه السابع أن تقلب الياء تاء مكسورة يا أبتي تعال يا أمتي تعالي، الوجه الثامن أن تقلب الياء تاء مفتوحة، بل أن تقلب الياء تاء مفتوحة تقول يا أبت تعال ويا أمت تعالي، الوجه التاسع أن تقلب الياء تاء وتثبت بعدها الألف فتقول يا أبتا ويا أمتا، الوجه العاشر أن تقلب الياء تاء وتجعل البناء على الضم عليها فتقول يا أبت تعال ويا أمة تعالي. كل ذلك ذكرناه في الدرس الماضي. ثم إن الناس لكثرة نداء هذين الاسمين أكثر التصرف، كما أن العرب كما رأيتم أكثر التصرف حتى أوصلوها إلى 10 أوجه، والناس بعد ذلك أقصد العامة تصرفوا فيها تصرفا كثيرا يختلف من مكان إلى مكان، وربما يختلف من زمان إلى زمان بألفاظ كثيرة، كلها في الحقيقة هي تحريفات يسيرة أو شديدة لشيء من هذه الأوجه المذكورة. وأما الذي لم نذكره في الدرس الماضي وهو الباقي في هذا الباب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، فهو حكم المنادى إذا كان مضافا إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم، ليس مضافا إلى الياء مباشرة، وإنما هو مضاف إلى اسم، وهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم، كأن تقول يا ابن أخي، يا ابن خالي، يا صديق جاري، يا مستعير كتابي. فالآن ناديت اسما، هذا الاسم لم يضاف لياء المتكلم ولكنه مضاف إلى اسم، وهذا الاسم مضاف إلى ياء المتكلم، فما حكم الياء في النداء حينئذ؟ فالجواب النداء حينئذ لا يجوز فيه إلا وجه واحد إجمالا أو وجهان تفصيلا، وهو إثبات الياء، لا يجوز فيه إلا إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، تقول يا ابن أخي أقبل، يا صديق جاري تفضل، يا مستعير كتابي أرجع كتابي، أو تقول يا ابن أخي تعال، يا صديق جاري تفضل. والإسكان كما عرفنا من قبل أكثر من فتح الياء. هذا الحكم إلا في قولهم يا ابن أم ويا ابن عم، في هاتين اللفظتين لكثرة استعمالهما حذفت العرب ياء المتكلم، ثم إنهم أجازوا فيه وجهين بعد حذف الياء، الأول كسر ما قبلها وهو الأكثر والأحسن، تقول يا ابن أمي تعال، يا ابن أمي لا ترفع صوتك، يا ابن عمي تفضل. والوجه الثاني بعد حذف الياء فتح ما قبلها، فتقول يا ابن أم تعال، يا ابن عم تفضل. وبالوجهين قرئ قوله سبحانه وتعالى عن هارون لأخيه موسى عليهما السلام، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قراءة سبعية. وفي قراءة سبعية أخرى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وأما ثبات الياء، وإن شئت قلت ثبوت الياء في يا ابن أمي ويا ابن عمي، فإن القياس يجيزه، إلا أنه لم يسمع عن العرب إلا في الشعر، فلذا عده بعض النحويين من ضرورات الشعر، وبعضهم أجازه قياسا لا سماعا، ومن ذلك قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شديدي، وكقول الآخر يا ابنة عما لا تلومي وهجعي. يا ابنة عما أثبت الياء ولكنه قلبها ألفا، وعرفنا أن هذا جائز فيها. وابن مالك كما سبق ذكر في البيت ثلاثة، ذكر في الباب ثلاثة أبيات، فقال رحمه الله تعالى: واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبديا. فذكر في هذا البيت لغات الاسم الصحيح الآخر ومثل له، ولكنه لم يذكر فيه إلا خمسة أوجه كما رأيتم، والوجه السادس لم يذكره وهو يا عبد. ثم قال: وفتح أو كسر وحذف ليستمر في ابن أمي يا ابن عمي لا مفر. يقول في هاتين اللفظتين يا ابن أم ويا ابن عم حذف ليستمر، يعني هو المضطرد المسموع مع الفتح أو الكسر. وقد عرفنا من قبل أن الفتح والكسر بعد حذف الياء جائزا، لكن من أحسن منهما والأكثر، الفتح أم الكسر؟ الكسر. يا ابن أمي يا ابن عمي لا تفعل كذا. فلهذا انتقد بعضهم هذا البيت وقال كان الأحسن بابن مالك أن يقول وكسر أو فتح، فيقدم الكسر على الفتح تنبيها على أنه الأحسن وأنه المقدم. ثم قال رحمه الله: وفي الندى أبت أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليت عوض. تكلم على نداء الأب والأم وذكر شيئا من الأوجه الجائزة فيهما، وقد أوصلناها من قبل إلى عشرة أوجه، وهنا كما رأيتم ذكر وجهين. وقوله في آخر البيت ومن الياء التاء عوض، يقول التاء في قولهم يا أبتي يا أمتي عوض من الياء في يا أبي يا أمي، وهذا واضح. فهذا آخر الكلام في هذا الباب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أسماء لازمت النداء. ذكر فيه ثلاثة أبيات أيضا، قال فيها رحمه الله: وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا واطردا، في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقس وجر في الشعر فلو. ذكر في هذا الباب شيئا من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء، وقد جعلها ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء هي أسماء مسموعة لا تستعملها العرب إلا في النداء، ومن ذلك قولهم يا فلو ويا فلتو، وهما كنايتان عن نكرة بمعنى يا رجل ويا امرأة. لو رأيت رجلا لا تعرف اسمه فتقول يا فلو تعال، ولو رأيت امرأة لا تعرف اسمها أو أردت أن تحقر ولا تعظم فتجعله كالنكرة فتقول يا فل تعال أو يا فلة تعالي، فهما كنايتان عن نكرة أو ما هو كالنكرة. أما لو كان المنادى معرفة تعرفه أن هذا محمد وهذا علي وهذه هند، تعرف اسمه، ولكن أردت أن تكني عنه فإنك تقول له يا فلان ويا فلانة، يا فلان تعال ويا فلانة تعالي، فقولهم يا فلان ويا فلانة كنايتان عن معرفة، وقولهم يا فل ويا فلة كنايتان عن نكرة. ومن الأسماء المسموعة التي لا تستعمل إلا في النداء قولهم يا لؤمان، في نداء الرجل الكثير اللؤم، يا لؤمان ماذا فعلت، وكذلك قولهم يا نومان للرجل الكثير النوم، يا نومان استيقظ. فهذه الأسماء لا تستعمل إلا في النداء، إلا أن كلمة فل يا فل جاءت في ضرورة الشعر في غير نداء، جاءت مجرورة في قول الشاعر تظل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي، فكما ترون استعمله مجرورا ولم يستعمله منادى. فقال بعض النحويين هذا من ضرورة الشعر، وقال بعضهم بل أراد أمسك فلانا عن فلان، ثم حذف النون والألف، وكلاهما ضرورة، إن قلنا بالأول أو بالثاني فكلاهما ضرورة. والنوع الثاني من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء لازمة النداء سب الأنثى عند ندائها على وزن فعالي مبنيا على الكسر، فإن العرب إذا أرادت أن تسب الأنثى وتناديها نادتها من فعلها على وزن فعالي، فلو أرادت أن تناديها بالخبث قالت لها يا خباثي ماذا فعلتي، وإن قلت يا خبيثة فهذا نداء عام لكنه لا يلزم النداء، قد تقول يا خبيثة أو تقول جاءت خبيثة أو رأيت خبيثة أو مررت بخبيثة، يعني لا تلزم النداء، لكن الذي يلزم النداء هو سب الأنثى على وزن فعالي يا خباثي ماذا فعلتي، أو تسبها بالفسق يا فساقي، أو يا لكاعي أو يا غداري أو يا سراقي أو يا كذابي ونحو ذلك. فهذا أسلوب من أساليب العرب إذا أرادت أن تسب الأنثى من فعلها نادتها من فعلها على وزن فعالي مبنيا على الكسر. وقد جاء وزن فعالي لسب الأنثى قليلا في غير النداء، وهذا أيضا من ضرورة الشعر، كقول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، لو جاء على القياس لكان يقول إلى بيت قعيدته لكعة، ما يأتي بها على وزن فعالي، لكن قال ذلك لضرورة الشعر لكي يستقيم البيت. النوع الثالث من الأسماء التي لازمت النداء ولا تستعمل إلا في النداء سب الذكور عند ندائها على وزن فعل، أيضا العرب من أساليبها أنها إذا أرادت أن تسب الذكر ثبته من فعله على وزن فعل، فقالت له يا لكع أو يا فسق أو يا غدر ويا سرق ويا كذب، إن كلامك كله كذب. تأخذ من فعله على وزن فعل، حينئذ يلزم النداء. ومع ذلك فإن فعل في سب الذكور قد جاء قليلا في غير الشعر، ومن ذلك الحديث المروي بهذه الرواية وفيه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. والخلاصة أن العرب ألزمت بعض الأسماء أسلوب النداء فلا تستعملها إلا في النداء، وهي على ثلاثة أنواع. الباب التالي هو باب الاستغاثة، باب الاستغاثة، وعقده ابن مالك رحمه الله تعالى أيضا في ثلاثة أبيات. قال فيها: إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى، وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. تكلم في هذا الباب رحمه الله تعالى على أسلوب الاستغاثة، وأسلوب الاستغاثة من أساليب النداء، فلهذا ذكره بعد النداء، وسيذكر بعده أيضا عدة أساليب كلها تدخل في أساليب النداء كالندبة والترخيم. وتعريف الاستغاثة، تعريف الاستغاثة عند النحويين، عندما نقول تعريف الاستغاثة أي عندنا معاشر النحويين وليست عند اللغويين أو عند المفسرين أو عند أهل العقيدة، فكل علماء لهم اصطلاحهم. فتعريف الاستغاثة هو نداء يوجه لمن يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، بأسلوب معين. نداء يوجه لمن يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة بأسلوب معين، سيأتي بيانه. والاستغاثة تكون بعد وقوع الشدة، بعد أن تقع الشدة تستغيث، وتكون قبل وقوع الشدة، يعني قبل أن تقع تستغيث لكي يدفعها ولا تقع، كل ذلك جائز في اللغة. فالاستغاثة في النحو هي الاستغاثة اللغوية، لكنها مربوطة بأسلوب معين. الاستغاثة اللغوية وهي مجرد طلب الغوث كلا بحسبه فيما يقدر عليه، لكن بأسلوب معين، وهو الأسلوب الذي سيأتي. فأسلوب الاستغاثة يتكون من ثلاثة أركان: الأول حرف النداء والاستغاثة، وهو ياء خاصة ولا يجوز حذفها حينئذ، وهو الحرف ياء خاصة. نعرف أن حروف النداء متعددة، لكن الذي يستعمل في أسلوب الاستغاثة هو حرف ياء فقط، ولا يجوز حذفه حينئذ. الركن الثاني المستغاث به مجرورا باللام المفتوحة. والركن الثالث المستغاث له مجرورا باللام المكسورة، نحو قول عمر رضي الله عنه: يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. فحرف النداء والاستغاثة يا، والمستغاث به لفظ الجلالة مجرورا باللام المفتوحة لله، والمستغاث له المسلمون مجرورا باللام المكسورة للمسلمين. فالاستغاثة لا تكون إلا بهذا الأسلوب المعين. فلو قال قائل: استغثت بمحمد أو استغثت بالله، هذا لا يدخل في أسلوب الاستغاثة عند النحويين، وإنما هي استغاثة لغوية. أما الاستغاثة في اصطلاح النحويين فهي الاستغاثة التي تكون بهذا الأسلوب المعين. ومن أمثلتها أن تقول: يا لزيد لمحمد، تستغيث بزيد من أجل محمد، يعني تنادي زيدا لكي يغيث ويساعد محمدا. إذا قلت يا لزيد لمحمد كأنك قلت: يا زيد أغث محمدا. فلهذا نقول إن أسلوب الاستغاثة من أساليب النداء، لأن المستغاث به في الحقيقة منادى: يا لزيد لمحمد أي يا زيد، يا لله للمسلمين أي يا الله أغث المسلمين. وتقول: يا لخالد لهند، وتقول: يا للمدير للمشروع، يعني يا أيها المدير أغث المشروع، أدرك المشروع، ساعد المشروع. وتقول: يا للناس للمظلوم، وتقول: يا للرجال للمرأة المظلومة، وتقول: يا للمعلمين للطلاب، وتقول: يا لله لأهل سوريا، وتقول: يا لربي لوطني. يا ثم تأتي بالمستغاث به مجرورا باللام المفتوحة، ثم تأتي بالمستغاث له مجرورا باللام المكسورة. ويجوز في هذا الأسلوب أن تستغيث بغيرك لنفسك، فتقول: يا لزيد لي، يعني يا زيد أغثني، أدركني، ساعدني. يا لأخي لي. ويجوز في هذا الأسلوب أن تستغيث بنفسك لغيرك، فتقول: يا لي لزيد، يا لي لأخي، تنادي نفسك لمساعدة أخيك. وتقول: يا لك لهند، يا لك لهند. نعم، استغاثة بك لمساعدة هند، يا له لهند كذلك. ويجوز أن تقول: يا لك لي، فتجعل المستغاث به والمستغاث له ضميرين: يا لك لي، يعني يا أنت ساعدني، وأعني وأغثني، أو تقول يا له لي وهكذا. ويجوز في هذا الأسلوب أن تقول يا لزيد لزيد، وأنت تعني بهما رجلا واحدا، تخاطب زيدا وتقول له يا لزيد لزيد، يا لزيد لزيد. والمعنى حينئذ أدعوك يا زيد لتنصف من نفسك، أدعوك يا زيد لتنصف من نفسك. والشواهد على ذلك كثيرة في كلام العرب قديما وحديثا. قال الشاعر تكنفني الوشاة فأزعجوني فيا لله للواش المطاع، وقال الآخر يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يبعث لي بعد النهى طربا، وقال الآخر المحدث يا للرجال للبوة مكلومة بمخالب الأعداء والأبناء. بعد ذلك نقول قولنا إن المستغاث به في أسلوب الاستغاثة يجر بماذا؟ بلام مفتوحة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولكنه يجر بلام مكسورة في حالتين. يجر المستغاث به بلام مكسورة في حالتين، الأولى إذا كان المستغاث به يا المتكلم، يا لي لزيد، فيجب حينئذ أن يجر بلام مكسورة. لماذا يا إخوان؟ لأن يا المتكلم تكسر ما قبلها، فهذا الحكم معروف، إذا ما أتينا بجديد، لكن نبهنا إليه. نعم، إذا كان المستغاث به يا المتكلم فيجر حينئذ بلام مكسورة. وبعض النحويين يمنع وقوع ياء المتكلم مستغاثا به، وبعضهم يجيزه. والسبب في ذلك أن الذي ورد من ذلك أو جاء من ذلك يحملونه على أنه مستغاث له، على أنه مستغاث له، وأن المستغاث به محذوف، يقولون إن المعنى على ذلك. ولكن القياس لا يمنع من ذلك، القياس لا يمنع أن تنادي نفسك لإغاثة غيرك، كأن تقول يا نفس ساعدي أخي، ليس هناك مانع من ذلك في النداء الحقيقي. وكذلك في الاستغاثة، لأننا عرفنا أن الاستغاثة في الأصل نداء، يا لي لزيد، يعني يا نفس ساعدي زيدا. والحالة الثانية التي يجر فيها المستغاث به باللام المكسورة إذا كان المستغاث به معطوفا من دون تكرير يا، نحو يا لزيد ولعمر لبكر، يا لزيد ولعمر لبكر، معنى ذلك أنك ناديت اثنين لكي يساعدوا بكرا، يا لعمر يا لزيد ولعمر. فإذا عطفت على المستغاث به عطفت من دون تكرير يا، حينئذ تكسر اللام فتقول يا لزيد، هذه مفتوحة ما لنا علاقة بها، ثم في المعطوف تقول ولعمر، لعمر هذا كله مستغاث به، ثم تقول لبكر، كأنك قلت يا زيد ويا عمر أغيث بكرا. أما إذا كان المعطوف بتكرير ياء فالحكم واحد، يعني مع الأول والثاني كلاهما تكون اللام مفتوحة، تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر، يا لزيد ويا لعمر لبكر. وهذا في الحقيقة كان لا يحتاج إلى تنبيه، لأنك إذا كررت يا فهي استغاثة مستقلة، حكمها حكم الاستغاثة الأولى، فهذا ما يتعلق بالمستغاث به الذي يجر باللام المفتوحة إلا في موضعين وجوبا، كل كلامنا على الوجوب. وأما المستغاث له فإنه يجر كما ذكرنا باللام المكسورة، إلا إذا كان ضميرا غير ياء المتكلم فإنه يجر باللام المفتوحة، نحو يا لزيد لك، يا لزيد لك، أو تقول أخي يا لمحمد له، أو تقول أهل فلسطين يا لله لهم، أو تقول أنت محتاج يا لله لك. والعلة في ذلك أن الضمائر إنما تجر باللام المفتوحة إلا ما كان من ياء المتكلم، فهذا أيضا كان لا يحتاج إلى تنبيه وإنما فقط ذكرنا به. فبعد أن لخصت شيئا من أحكام الاستغاثة نعود إلى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى وأبياته الثلاثة التي قال فيها: إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا ك يا للمرتضى. ماذا يقول؟ يقول إذا استغيث باسم منادا فإنك تجره بلام مفتوحة، ثم مثل على ذلك بقوله يا للمرتضى. لكن يؤخذ من بيته فوائد، منها أن المستغاث به منادى، لأنه قال إذا استغيت اسم منادى فهو منادى. ومنها أن المستغاث به يصح أن يكون بأل ومن دون أل، تقول يا لزيد وتقول يا للرجل لعمر، ومثاله يا للمرتضى. وقد عرفنا في أحكام النداء من قبل أنه لا يجوز أن يباشر حرف النداء ما فيه أل، ما تقول يا الرجل، وإنما إما أن تحذف أل فتقول يا رجل، أو أن تأتي بصلة وهي أي، تقول يا أيها الرجل. لكن في الاستغاثة يجوز أن تأتي بأل، السبب في ذلك وجود الفاصل وهو اللام، حرف الجر اللام. ومن الفوائد من البيت أنه قال في حكم المستغاث به، قال إذا استغيث اسم منادا فما حكمه؟ خفض باللام مفتوحا، خفض يعني جر، فحكم عليه بالإعراب أم بالبناء؟ فحكم عليه بالإعراب. نعم، المستغاث به وإن كان منادا إلا أنه في الاستغاثة دائما معرب، وستأتي كيفية إعرابه إن شاء الله. ومن الفوائد في هذا البيت أنه قال إذا استغيث اسم، ولم يقل إذا استغيث باسم، فالاستغاثة في اللغة تتعدى بنفسها في الأكثر، تقول استغثت زيدا، استغثت الله، استغاثني زيد فأغثته، ويجوز أن تتعدى بالباء، تقول استغثت بالله واستغثت بزيد واستغاث بي. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم على الكثير، وابن مالك استعمل الكثير فقال إذا استغيث اسم، ولو قال إذا استغيث باسم لجاز على الوجه الآخر. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. يقول إن عطفت على المستغاث به فلك حالتان، الحالة الأولى إن عطفت بتكرير يا لم يتغير الحكم، وهو أنك تجر باللام المفتوحة، نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر، قال الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في الزياد. والحالة الثانية إن عطفت من دون تكرير ياء فإنك تجر باللام المكسورة لا المفتوحة، نحو يا لزيد ولعمر لبكر، يا لزيد ولعمر لبكر، قال الشاعر يبكيك نائن بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. وقوله في الشطر الثاني وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، يعني اجعل اللام مكسورة في غير ما ذكر من قبل، المذكور من قبل يكون مجرورا باللام المفتوحة، وما سوى ذلك في أسلوب الاستغاثة فإنه يجر باللام المكسورة. وهذا يشمل شيئين، الأول المستغاث له فإنه يجر بلام مكسورة كقولك يا لزيد لعمر، وذكرنا أن المستغاث له إذا كان ضميرا غير المتكلم فإنه يجر باللام المفتوحة. والحالة الثانية التي يشملها هذا البيت إذا عطفت على المستغاث به دون تكرير ياء، وسبق هذا بأمثلته. فالخلاصة أن المستغاث به يجر بلام مفتوحة إلا إذا كان ياء المتكلم، أو عطفت دون تكرير ياء فإنك تجر باللام المكسورة، وأما المستغاث به فإنه يجر بلام مكسورة إلا إذا كان ضميرا غير ياء المتكلم فإنه يجر بلام مفتوحة. ثم قال رحمه الله ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. قوله رحمه الله ولام ما استغيث عاقبت ألف، يقول يجوز في المستغاث به أن تحذف منه اللام، اللام التي قبلها التي تجره تحذفها، وتضع عوضا منها ألفا في آخر المستغاث به، تقول يا زيد لمحمد، يا زيد لمحمد. الأسلوب الأول يا لزيد، حذفنا اللام ووضعنا مكانها ألفا في الأخير، يا زيد لمحمد. هذا أسلوب ثان من أساليب الاستغاثة، وتقول يا رب لأهل سوريا. قال الشاعر يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهواني. وقال الآخر طعائف يقتلن الرجال بلا دم، فيا عجبا للقاتلات الضعائف. فيا عجبا هي الأصل، فيا للعجب، فقال يا عجبا للقاتلات الضعائف. طيب، وقوله ألف في البيت ما إعرابها؟ ولام ما استغيث ما بالها؟ عاقبت ألف، طبعا ألف ساكنة من أجل البيت، لأن البيت هنا مقيد يعني مسكن الآخر، فلو كان مطلقا يعني تظهر عليه الحركة لتبين هو مرفوع أم منصوب، لكنه مقيد مسكن، فهل هو مرفوع أم منصوب أم يجوز فيه الوجهان؟ منصوب، منصوب على معنى لام ما استغيث عاقبت هي ألفا، نعم هذا معنى صحيح. طيب، فتكون مفعولا به، ويجوز أن تكون فاعلا على معنى ولام ما استغيث عاقبتها ألف، فكلاهما محتمل وصحيح في المعنى، لأنهم ينصون على أن اللام قبل المستغاث به والألف بعده يتعاقبان، فبما أنهما يتعاقبان يعني يتفاعلان، إذن فكلاهما فاعل ومفعول. إذا قلت طاربت زيدا أو قاتلت زيدا أو خاصمت زيدا، فتقول في الإعراب الفاعل التاء وزيدا مفعول به، لكن في المعنى كلاهما فاعل ومفعول، إن كلاهما قاتل وقتل. لأما كونه تمييزا لا يستقيم. فعلى ذلك ذكر ابن مالك للاستغاثة أسلوبين، يا لزيد لعمر ويا زيد لعمر. وهناك وجه ثالث في الاستغاثة قليل الاستعمال لم يذكره ابن مالك ربما لقلته، وهو أن تعامل المستغاث به معاملة المنادى، نحو يا زيد لعمر، يا زيد لعمر، يعني يا زيد أغث ساعد أعن عمرا. قال الشاعر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. وقال الآخر تركنا قومنا من حرب عام، ألا يا قوم للأمر الشتات. فالمستغاث به عومل كما ترون معاملة المنادى. والشطر الثاني من البيت وهو قوله رحمه الله ومثله اسم ذو تعجب ألف، يقول المتعجب منه حكمه حكم المستغاث به. إذا ناديت المتعجب منه عند التعجب فإن حكمه حينئذ حكم المستغاث به. تقول: يا لزيد ماذا تفعل؟ إذا تعجبت منه ومن عمله: يا لزيد ما تفعل؟ إذا تعجبت من الداهية التي نزلت أو المصيبة تقول: يا للداهية، يا للمصيبة، يا للعجب، يا للكارثة. تقول: يا للاختبار ما أسهله، يا للأمطار ما أقوى جريانها. وتقول ذلك أيضا في نداء الضمير، فأقول متعجبا منك: يا لك من رجل، يا له من رجل. وهذا كثير جدا في كلام العرب، ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته المشهورة: يا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتر شدت بيذولي. يتعجب منه. وإذا قلنا إن نداء المتعجب منه كنداء المستغاث به، وقد أجزنا في المستغاث به أن نحذف اللام ونأتي بالألف، وكذلك في المتعجب منه يجوز فيه أن تقول: يا زيد ما تفعل؟ وأن تقول: يا عجب لزيد، أو يا عجب لك. قال الشاعر: يا عجب من هذه الفليقة، هل تذهبن القوباء الريقة. تعرفون معنى البيتين: يا عجب لهذه الفليقة، هل تذهبن القوباء الريقة. هل تعرفون القوباء؟ لا 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 لا، هذا مرض جلدي يسميها الناس الآن بالحزازة، مثل حساسية كذا، تكون دائرة كأنها تأكل شيئا من الجلد. فقيل لهذا الأعرابي إن علاجها أن تضع عليها شيئا من ريقك في الصباح عندما تستيقظ وتذهب. هذا أمر معروف حتى الآن عند الناس، عند الحزازة هذه تضع عليها شيئا من الريق في الصباح، فيستغرب يقول: هل تذهبن القوباء الريقة، هل تذهبن القوباء الريقة. يا عجب من هذه الفليقة، فليقة يعني الأمر المفلوق عجيب، الفليقة باللام، هل تذهبن القوباء الريقة. وفي رواية: هل تغلبن القوباء الريقة. طيب، ونداء التعجب عندما تنادي في التعجب، نداء التعجب له سببان. السبب الأول أن يرى الإنسان أمرا عظيما عجيبا غريبا فينادي جنسه، كأن تتعجب مثلا من العشب من كثرتها أو من جماله، فتقول: يا للعشب، يا للربيع، يا للماء، يا للدواهي، يا للمصيبة، وهكذا. والسبب الثاني أن يرى الإنسان أمرا عظيما فينادي من له علاقة به، لا ينادي هو هذا الأمر العظيم، وإنما ينادي من له علاقة به، كأن يقول: يا للعلماء. عندما يرى أمرا يعني ينبغي أن يتصدوا له أو يبينوا الحكم فيه ونحو ذلك، أو تقول: يا لأهل العقول، أو يا لأرباب المروءة والنجدة، أو تقول: يا للعرب. هذا كله من نداء التعجب. ونختم الكلام على باب الاستغاثة بذكر بعض الفوائد المهمة. فمن هذه الفوائد أن أسلوب الاستغاثة قد يأتي للمستغاث منه، يعني قلنا الاستغاثة تستغيث بشيء لشيء، تقول يا لزيد لعمر، يعني يا زيد أغث ساعد أدرك عمرا، لكن قد يأتي أسلوب الاستغاثة للاستغاثة من شيء، وحينئذ يجر بمن لا باللام، كقولك يا لزيد من عمر، يا لزيد من عمر، المعنى يعني يا زيد نعم أغثني من عمر، فعمر حينئذ ليس مستغاثا له وإنما هو مستغاث منه. قال الشاعر يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا، يستغيث بهم من هؤلاء النفر. ومن الفوائد أيضا أن المستغاث له إذا كان معلوما فيجوز حذفه على القاعدة، كل معلوم يجوز حذفه، كقول الشاعر يا لقومي من للعلا والمساعي، يا لقومي من للندى والسماحي، فهو الآن ينادي يا لقومي لكن ما يذكر مستغاثا له. والفائدة الأخيرة في هذا الباب عن كيفية إعراب أسلوب الاستغاثة، وأنا أتوقع أنكم ستسألون عن ذلك، كيف نعرب مثل هذا الأسلوب، يا لله للمسلمين، يا لزيد لعمر. فنقول وقد ذكرنا إن المستغاث به معرب على كل حال في الاستغاثة، لأنك تقول يا لزيد فتجره بكسرتين فهو معرب على كل حال، وليس كالمنادى الذي يبنى في حاله وينصب في حاله، يبنى يعني يكون مبنيا لا معربا، وينصب أن يكون معربا حكمه النصب. أما في أسلوب الاستغاثة فإن المستغاث به دائما معرب، وإعرابه بهذه الطريقة يا لزيد لعمر، يا حرف نداء واستغاثة لا محل له من الإعراب مبني على السكون، لزيد اللام، اللام فيها للنحويين أربعة مذاهب، أظهرها وأوضحها أنه حرف جر زائد، فقولك يا لزيد كقولك يا زيد، فاللام زائدة، وعلى ذلك نقول اللام حرف جر زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد منادا قلنا معرب، قلنا معرب اتفقنا على أنه معرب ليس مبنيا، والمنادى ما حكمه الإعرابي، الرفع من النصب أم الجر؟ النصب. إذن نقول في إعراب زيد منادا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. ولا يخفى على شريف علمكم أن حرف الجر الزائد يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في الإعراب، فإذا قلت هل جاء من رجل فرجل فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا، وإذا قلت هل رأيت من رجل فرجل مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا، ونبهنا على ذلك أكثر من مرة، ولهذا عربنا الإعراب الذي سمعتموه. وقوله لعمر، اللام حرف جر أصلي مبني على الكسر لا محل من إعراب، وعمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ونحو ذلك لو قلت يا لعبد الله لعمر، يا لعبد الله لعمر، الإعراب نفسه، لأن زيد وعبد الله في أسلوب الاستغاثة كلاهما معرب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.